يقتلون يقتل كل كل بعد حديث طويل.
طيب أنت إذا تسأل تسأل عن ماذا تحميه؟ عن صحته؟ هل هذا الحديث ينطبق على هذا الواقع؟ طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني هنا موجود حالة عندنا في حتى في العراق عندما يخرج رجل مثلا وإلى مكان بعيد مثلا ويتوفى في العلم يعني سكن فيقومون بتأمين جماعة مسألة التأمين في معلومة
يتوقع أو يتوظف يتوظف
يعني بعدين يرجعون يقولون كان موجود دليل في الشريعة من
لا ماذا تقصد أبا قتيبة يؤمنون كيف يؤمنون يعني
يؤمنون على
يعني تقصد يا أبا قتيبة أن تقصد أن هذه الجثة تحفظ مثلا في الثلاجة
لا لا
ها كيف يؤمنون طيب شلون يؤمنون
يعني
ينوم
في المقبرة
طيب أبا قتيبة لماذا ينقل مرة أخرى؟ يعني إلى بلدته؟
إلى بلدنا.
لأنه هم حتى يعني بعض الناس اللي يقومون بهذا العمل. يقول هو أنه يسكن في مدينة. اللي هو كان
قاسمه. نعم. طيب واضح. شكرا لك أبا قتيبة. وفيك شكرا لك. الأخت أم عمر تفضلي. أم عمر
نعم
تفضل أنت على الهواء
السلام
ورحمة الله
أنا أبعث على الشيخ عن أنا كنت فارمة وصلت بعد
أدان فجر لحظة أم عمر هذا في رمضان الفائز
لا
يعني قضاء عليك قضاء وشربتي أثناء الأذان طيب بقي شيء أثناء الأذان أو بعد الأذان أما هو يؤذن كان يؤذن طيب والسؤال الثاني هل الندم الشديد يعد توبة يعني؟
أنا أتمنى على شيء خاص ما أنا أتمنى عليه.
طيب.
يعني.
وتسألين عن التوبة كيف نكون من هذا الشيء؟
أيوة حديث عن التوبة.
طيب.
لأن أنا متعلق شديد.
طيب تسمعين توجيه الشيخ إن شاء الله شكرا لك يا أم عمر. الأخ خميس من السعودية تفضل. أعيد السؤال يا خميس.
والله كنت شد على السكر لوحدي.
طيب.
أها. وبعد كل
يوم. طيب أنت أخذت هذا العلاج من المستوصف على أساس أنه لك أنت أو أعطاك صديق ما مثلا في هذا المستوصف يعمل أم ماذا؟
يعمل دكتور من المستوصف أعطاني المستوصف شد على
أها، وصار هو يعلم بأنك سترسله لوالدتك.
أيوة،
مستوصف على حكومي.
حكومي.
طيب واضح، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أخي خميس. الأخت حفصة من الكويت. السلام ورحمة الله، حياك الله حفصة. تفضلي. لحظة
ما فاكهة المغني ها؟ شاهد الفواكه.
ما بعرف السؤال إيش؟
نعم.
طيب السؤال الثاني. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله، شكرا لك في حصة. طيب إذا نضال من العراق.
السلام عليكم يا
شيخ. سلام، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
سلام،
تفضلي.
تفضلي.
يعني الله يطول عمرك، أنا قبل 5 سنوات أنا أروى عن أمي.
نعم. طيب يعني سوريا حذاءكم أخذتم حذاء غيركم؟
هذا في مكة؟
أي نعم، أي بعد ما فرغوا من العمرة.
أي مكة جينا، ما حد يلقى حذاءنا في مكة.
طيب يا نضال، بقي شيء نضال؟ طيب إن شاء الله، إن شاء الله تعالى تسمعي الإجابة أختي نضال. كيف أحرم ثانية يا نضال؟
يعني
مثل واضح. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله أختي نضال، شكرا لك، شكرا نضال. إذا الشيخ لخب قتيبة يعني ذكر الحديث للشيخ، حديث عن حذيفة اليمان رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر إلى آخر الحديث. يقول هل هذا الحديث يا شيخ ينطبق على واقعنا الحالي الذي نعيشه الآن؟
لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الحديث ينطبق على واقعنا الحالي، لأن الآن الكثير من البلدان الإسلامية فيها جماعات ولديها إمام وحاكم والأمور مستقرة، فلا يوصف الله بأنها ليس لها جماعة ولا إمام. صحيح في بعض البلدان الإسلامية التي يعني لا الوضع فيها غير مستقر ولا يوجد فيها إمام يحكم بشريعة الله تعالى ولا هنا وليس هناك جماعة، فهنا يعتزل الشخص الفتنة ولا يشارك في شيء من هذه مما يؤدي إلى إثارة مثل هذه الفتنة، فيسقط عليه الحديث خليفة رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يقول يعني بعض هؤلاء الذين يهاجرون يا شيخ من بلدانهم إلى بلدان أخرى في العراق يا شيخ، يقول بأنه أحيانا قد يتوفى في هذا في هذه المدينة التي هاجر إليها، يقول هم يؤمنون عليه ويقولون يا أرض احفظي هذه الجثة، يدفن هو يا شيخ، ثم بعد ذلك ينقل إلى بلدته، فعلهم هذا يا شيخ؟
نقول دفنه هو الواجب، يعني في أي مكان مات فيه.
نعم.
حتى ولو كان قد أوصى بأن يدفن في بيته، يعني في مدينته، فيدفن في المكان الذي مات فيه. وأما نقله فهذا الذي يبقى عدم جواز، قد يبقى في الأرض ما دام في بلاد المسلمين، بلاد تعتبر من بلاد المسلمين، يعني في محافظة أخرى غير المحافظة التي كان مسكونها محافظة العراق، لا حرج في أن يبقى هناك ما دام أننا نعلم أن هذه المحافظة يعني أهلها من أهل السنة، ولن ينبثوا هذا القبر ولن يؤذوه ولن تنتهك حرمة الميت، فلا يجوز نقله من ذلك المكان حتى ولو كان قد أوصى. لماذا؟ لأنه عندما أوصى على أساس أنه يموت في محافظته والأمور مستقرة، لكن أما وقد مات في بلد آخر وتعذر دفنه في بلده، فهنا نقول نبش قبره بعد ذلك ثم نقله من مكان من مكان دفنه إلى بلده، هذا فيه مضرة مؤدية للميت، فيبقى من دون أن ينقل من مكانه ذلك. فقد استثنى في الحالة التي نعلم أنها البلد الذي دفن فيه قد يؤذى فيه مثلا، أو تنتشر قد ينبعث أو نحو ذلك، فهذا ينقل من هذا المكان متى ما تيسرت الأمور. أما إذا كان في بلد ليس ذلك فلا ينقل.
أحسن الله إليك. وشيخنا أم عمر كان عليها قضاء وصامت هذا اليوم، لكنها يا شيخ تقول يعني شربت الماء أثناء الأذان، أذان الفجر، تسأل عن صيامها هل هو صحيح؟
نقول فيما يتعلق بهذه المسألة الفرق بين من يسأل عن أمر لاحق عن أن يتقبل وعن أمر فائت سابق. فلو سألنا شخص وقال ما حكم أن آكل أو أشرب وقت الأذان، نقول لا يجوز إلا أن يكون في فمه شيء فيكمل أكله أو في يده الماء فيكمل بقية شربه. أما أن يسمع الأذان ويذهب ويشرب أو يأخذ اللقمة ويأكل فهذا لا يجوز، هذا في المستقبل. لكن في الشيء الفائت الذي قد حصل أن الشخص أكل والمؤذن مؤذن، فهنا نقول لا حرج في ذلك ولا يؤثر ذلك في الصيام. لماذا؟ لأن كثيرا من المؤذنين ربما يؤذن قبل الوقت، ونعلم أن وقت دخول الفجر مختلف فيه اختلاف كبير، وفي كثير من البلدان الإسلامية يكون الأذان قبل دخول الوقت. فعلى هذا نقول الشخص يحتاط في المستقبل فلا يأكل وقت الأذان، لكن إن وقع وأكل في أثناء الأذان يسأل عن شيء فائت فنقول نغلب الأصل هنا في هذا الحال، ونقول الأصل وبقاء الليل وأن صيامه صحيح ودخول الفجر لم يقطع به ولم يلزم به، فلذلك لا يلزم بفساد صيامه. فلذلك نقول للأخت أن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء.
أحسن الله إليكم. الشيخية تقول بأنها نادمة على أمر اقترفته فيما سبق، وتسأل عن التوبة وهل الندم يكفي يا شيخ؟
الندم هو بحد ذاته توبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الندم توبة، وما دام أنها تستشعر هذا الأمر وقلبها وضميرها يؤنبها على فعلها المحرم ذلك وتندم على ما بدر منها، فهذا بإذن الله يجب لها ما كان قد بدر منها من معصية وتقصير وعصيان. والندم إذا اقترن يعني لابد أن يقترن معه عزم على أن لا تعود إلى مثل ذلك الدم، فهي بإذن الله بندمها وعزمها على أن لا تعود ينفع عنها ذنبها السابق. إن الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة يتوبوا على التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في حقيقة الشعور بالندم بحد ذاته توبة. أن يطلق الشخص الذنب الذي اقترفه فيما مضى هذا دليل على إن شاء الله على صدق الإيمان وعلى أن قلبه يقف مدرك لعظم هذا الذنب خائف من الله تعالى، فيرجى لها إن شاء الله تعالى أن تكفر سيئتها، بل يرجى لها أن يجعل الله تعالى سيئتها السابقة حسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويبدل الله سيئتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا لا نفرق ما بين الندم أو العزم على أن لا يعود وارتكاب الذنب مرة أخرى. الشخص قد يندم ويعزم على أن لا يعود ويقلع عن ذلك الذنب، لكن قد تغلبه نفسه في المستقبل ويقع في الذنب مرة أخرى. هنا لا نقول أن هذا يهدم التوبة أبدا، والبعض قد يقع في شيء من اليأس والإحباط، والشيطان قد يغلبه في هذا الأمر ويقول بما أنك عاودت هذا الذنب مرة أخرى فلك ذنب من وأنت كذاب وأنت غير صادق هذا الرفع، هذا من وسوسة الشيطان يطيب من الإنسان. بل إن العبد كلما أذنب وتاب إلى الله تعالى فالله سبحانه وتعالى يعود عليه بالتوبة ويكفر عنه ذنبه ما دام قد صدق في توبته وندم على ما مضى منه، فلو غلبته نفسه مرة أخرى وتاب فيتوب الله تعالى عليه.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ خميس من السعودية يقول بأنه هو مقيم هنا يا شيخ في السعودية، والدته في مصر، ويعرف طبيبا في مستوصف حكومي ذهب إليه لأجل أن يأخذ علاجا لوالدته التي هي في مصر. أنا لا أدري هل أقول يعني بأن هذا الطبيب تواطأ معه أم تعاطف معه، لكن الشيخ ما فعله هنا بالنسبة له وللطبيب أيضا الشيخ؟
أرى أن هذا الفعل لا يجوز، لا منه هو ولا من الطبيب الذي قال بذلك، لأن هذا الطبيب ليس مخولا من هذا الأمر. يعني الطبيب إنما يصف الدواء لمرضاه الذين يأتونه في العيادة. من يعني يسمع نظام المستوصف سواء كان وليس هذا خاصا بالمستوصف الحكومي
حسب
خاص الطبيب قد اؤتمن على هذه الأدوية وعلى لا يصفها إلا المرضى ليس له أن يتواطى مع أحد ويعطيه دواء من غير هؤلاء في مرضى كثير من الناس الحقيقة يتساهلون في هذا ولا يختص يعني هذا بالسعوديين أو غير السعوديين فأنا عام يعني الشخص إذا لم يكن مستحقا لأخذ هذا الدواء فليس له
نعم أحسن عليكم. الأخت حفصة الشيخ سألت سؤالين، الأول عن حكم شرب الشاي بالفواكه والثاني تناول مواد غذائية تحوي على القمح والعسل إلى آخره.
فيما يتعلق بشرب الشاي بالفواكه لعلها تتخوف الأخت من كونه قد يتخمر
الآن
ويصل إلى درجة الإسكار، فهنا يقول إذا كان قد تخمر بالفعل بدأ يعني يصل إلى مرحلة الإسكار فهنا لا يجوز شربه. أما إذا كان مجرد نكهة تكون في الشاي كما في بعض أنواع الزهور التي تكون في الشاي فهذا لا حرج به.
والسؤال الثاني يا شيخ تناول مواد غذائية أيضا نفس الشيء؟
نفس الشيء نعم، نقول مواد غذائية التي ليست فيها مواد حافظة إذا شربت مباشرة قبل أن تتخمر فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. الأخت نضال يا شيخ تقول بأنها قبل سنوات اعتمرت هي ووالدتها وسرق حذاؤهم في الحرم وأخذوا حذاء غيرهم، وهي يا شيخ هذا الأمر يعني يزعجها ويقلقها كثيرا، ماذا تفعل يا شيخ؟
والله إن شاء الله تعالى هذا دليل على حرصها إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم معرفة قبول أمرها وقبول أحوال صالحة وجميع من يسمع ويشاهد من المسلمين. يعني في مثل هذه الحالة نقول تتصدق بمبلغ يعادل قيمة
الحذاء،
لأنه تصدقت بما يعادل مثلا 30 ريال أو 40 ريال سعودي عن معدل كم تساوي بالدينار العراقي أو مبلغ بسيط، وتنويه عن ذلك الشخص صاحب لا إن شاء الله تعالى يجيب هذا عليك.
الحمد لله أحسن عليك. موجود اتصالات موسى من العراق. أم وسام عذرا، أم وسام تفضلين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أم وسام. الله يحييك ويسلمك يا شيخ، تفضلي يا أم وسام. يلا باختصار الأول.
السؤال الأول، هل أن أموات المسلمين هل يؤثرون عند اعتبارهم بأنهم من أهل الجنة؟
نعم. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة يعني أنا أنت ورددت في العمرة.
نعم.
أسأل أن تقول الشعر يعني إذا أنت نعتبر لأمي وأختي وأبنتي المتوفية هل في كل عمرة تقصر أم تقصر وحدة في نهاية العمرة تكفيه؟
طيب طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث، هل إن أموات المسلمين الذين هم من أهل الجنة والله أعلم بهم هل يشعرون بنعيم الجنة في عالم الزمزم؟
والسؤال الأخير؟
السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة أن تبتدي الحجاب الملون؟
طيب طيب واضح، شكرا لك يا أم سام.
هذا ولكم جزيل الشكر.
ولك شكرا لك، العفو. الأخ هاني من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله هاني، تفضل.
الله يسلمك. لو سمحت الوقت العلاج الراقي اللي كان بخمس عمل.
ايوه.
تبعتين الفريق الداخلي والفريق الجاي.
لحظة يا هاني. أنت الآن تعقب على سؤال الأخ خميس، لحظة.
أيوة.
طيب تريد أن تقول ماذا يا هاني؟
أقول
أنت يا هاني أنت أخو خميس؟
أيوه أنا أخو خميس كريم.
طيب. أيوة.
أيوة.
تفضل يا هاني، تريد أن تقول ماذا؟ نعم.
جزاك الله خير.
يعني يتصدقوا للشيخ بقيمته أو يعيدونه مبلغ؟
لا ما تصدق.
اسمع يا هاني.
ما تتصدق بثمنه. لأن أخذ من المستوصف يعاد المبلغ للمستوصف.
وإذا كان ما يملك
المستوصف. أو مثلاً.
براءة ذمة يا شيخ، حساب براءة ذمة.
في حساب، نعم هذا جيد. في حساب اسمه حساب إبراء الذمة أعلنت عنه الدولة وزارة المالية، لأن تتكلم الآن هذا مستوصف حكومي ولا لا؟
إيه نعم نعم.
في حساب اسمه حساب إبراء الذمة موجود في مصرف الراجحي اسمه حساب إبراء الذمة، تنظر كم قيمة هذا الدواء وتوضع في هذا الحساب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أمكم وأن يجعل إن شاء الله تعالى إبراءكم لذممكم سببا لشفائها وعافيتها وتمتعها بالصحة والعافية هي وجميع مرضى المسلمين.
اللهم امين. شكرا لك اخي هاني. شكرا. الاخ ناصر من السعوديه تفضل. تفضل ناصر. نعم. ايوه. اها. ايش يسوون؟
يشوفون مسلسلات؟
اثناء الاكل. يشوفون كيف؟ يشاهدون التلفزيون مسلسلات يعني وهم ياكلون اثناء الوجبات. هذا هو سؤالك يعني مشاهدة مسلسلات عند الأكل شيخ وجبات الأكل يعني. طيب بقي شيء يا ناصر؟ شكرا لك يا ناصر. شكرا. طيب إذا الشيخ أعود لنضال لسؤالها الثاني. سألت من أحرم يا شيخ قبل الميقات نوى العمرة ثم عندما وصل إلى الميقات أيضا نوى مرة أخرى.
لا حرج يعني إحرامها صحيح. كل شخص يحرم قبل الميقات يصح يعني الخطأ أن يتأخر عن الميقات. هي ذكرت أنها حرمت من دبي طبعاً. من دبي هذا خطأ. عندما يقتربون من الإحرام أو عند محاذاة الإحرام لا ولا حرج أن يتقدم عليه. فعموما نقول إحرامهم صحيح وليس عليهم شيء إن شاء الله في ذلك. وكون جدد الإحرام مرة أخرى هذا لا عثر له لأنه قد تم الإحرام العقد
الحمد لله. الحمد لله. شيخ أخت مسام سألت عن أموات المسلمين تقول هل يبشرون عند احتضارهم الشيخ بأنهم من أهل الجنة؟
يرجع لهم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تتعلم. صلى الله عليه وسلم يجعلنا من أولئك فإن الإيمان التقوى والاستقامة تأتيهم البشرى من الملائكة وهم في ساعات الاحتضار عندما تنتزع أرواحهم بأن لا خوف عليهم مما سيكتمون عليه ولا هم يحزنون مما فاتهم.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة اتصالة وقت هدى من السودان. تفضل يا هدى. فقد اتصال هدى. الأخ أبو نضال من الجزائر. تفضل أبا نضال. أمة الله. تفضل يا أمة الله. إن شاء الله. شكرا لك يا أمة الله. كل يومكم دعوة يا شيخ.
نسأل الله تعالى لك الستر والزوج الصالح وجميع نساء المسلمين.
اللهم خليك. يا شيخ أم سام في سؤالها الثاني تقول بأنها تنوي العمرة يا شيخ وتسأل عن تقصير الشعر. تقول بأنها ستعتمر عن نفسها وعن أمها وعن ابنتها يا شيخ. تقول هل في كل عمرة تقصر يا شيخ ثم تكرار العمرة أيضا؟ نريد أن نقف معه يا شيخ.
يعني مسألة تكرار عمرة أولا يعني هل يشرع للشخص في السفرة الواحدة أن يعتمر أكثر من مرة عن مرة عن نفسه مرة عن أمه ومرة عن أختي وغير ذلك؟ هذا مما خالف فيه العلم الأظهر أنه غير مشروع. الأولى أن كل واحد في السفرة الواحدة هذا يعتبر مرة واحدة إلا إذا طالت إقامته. مثلا جلس مدة من أسابيع مثلا في مكة فأتى بعمرة أول ما قدم ثم أتى بعمرة مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين فلا حرج في ذلك. أما أن في يوم واحد مثلا يأتي بأكثر من عمرة فهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لم تأتي بعمرة في حجتها لأنها كانت متأخرة لم تكن بالتالية كما يفعله بعض الناس. لكن هناك رأي آخر في المسألة ورأي الشافعية بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة. عموما إذا أخذت من هذا الرأي فإنها كلما اعتمرت لابد أن تقصر يعني لا تجعل التقصير مرة واحدة في آخر
الآلام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثالث تقول يا شيخ بالنسبة لأموات المسلمين الذين نرجو أن يكونوا من أهل الجنة هل يشعرون بنعيم الجنة في عالم البرزخ؟
نعم يشعرون يعني العبر في قبره إما أن يكون قبره له روضة من رياض الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أو يكون فطرة من فطر يرانه في وعيد أو في عذاب. وذلك كان مما يستعيد منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيحي الدجال.
سؤالها الأخير الشيخ عن الحجاب الملون، هل المرأة أن ترتديه؟
إذا كان فيه زينة يعني لوان لافتة كالأحمر والعناب ونحوها من هذه الألوان التي بالفعل تشد نظر الآخرين إليها، فهذا في الحقيقة ملهي عنها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة عند خروجها من بيتها أن تتجنب الزينة. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فكونها تلبس الحجاب المزخرف المنقرش بالألوان التي تلفت الأنظار فلا في الحقيقة من أبواب الزينة، لكن إذا كان ملونا مثلا بلون قريب من الأسود أو لون يعني مثلا أبيض أو غير ذلك من الألوان التي لا تعد ألوان زينة فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ محمد من المغرب تفضل. السلام ورحمة الله، حياك الله محمد تفضل. أيوة، ما السؤال؟ طيب هذه الفائدة هل هي يعني بدون اختيارك؟ نعم. طيب شكرا لك يا أخي محمد. الأخ خليل تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله خليل تفضل.
لدي ثلاث أسئلة.
يلا الأول.
الأول أسئلة لرجل يتزوج زوجته، هل هما يكون زوجته في الجنة أم زوجة واحدة؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
هل أقرضت من البنك ربوي لأجل سيارة؟
نعم.
والآن تبكي لله سبحانه وتعالى وأريدك الحل، الحل ماذا أفعل لكي أبعد عن الربا؟
طيب يا خليل، تذكر هذه الصورة كيف تمت؟ يعني هذا البنك أعطاك نقود؟
أعطاني نقود.
أعطاك نقود. أها.
سددت القرض انتهى؟
سددت القرض الآن؟
لم
يسدد. بدأت فيه شراء السيارة
وأريد بيعها، ولكن عندما
سأبيعها ثمنها
لن يكون
لا يسدد.
ما يسدد
قيمة
القرض.
لكن هل تستطيع تسدد القرض الآن وبريد السيارة؟
أستطيع
جزئي،
ولكن كل
شرط اسمع يا خليل.
خليل، هل تستطيع أن تسدد سداد مبكر الآن للبنك؟
مرة واحدة.
مرة واحدة الآن.
لا.
البنك يرفض.
هو ما يستطيع. ظروفك ما تسمح.
ما عندك المال، ما عندك المال.
لدي السيارة.
طيب. بقي شيء خليل، السؤال الأخير يلا.
عندما أخرج
من عائلتي، نعم. يجب
أن أعرف تأتيني
بين صلاة المغرب والعشاء، ولا أريد الجماعة ولا أريد أصلي لوحدي، أن أبحث عن المسجد أي مكان.
المسجد
قريب.
لا، المسجد يكون بعيد،
لأنه نفسه
تكون بعيدة على
شيء الفعل. طيب واضح. شكرا لك أخي خليل. الأخت عائشة من السعودية تفضلي. حياك الله عائشة تفضلي. نعم تفضل اسمك الشيخ. أعيدي. لحظة يا عائشة، الصوت غير واضح. عائشة أعيدي السؤال وبهدوء تفضلي. أها. لحظة عائشة، عائشة عائشة ابقى على الخط، الأخوان يأخذون سؤالك. لن نعم يا عائشة. طيب أخوان في كنترول يأخذون سؤال أخت عائشة ويرضى عليكم الشيخ. طيب شيخ، الأخ ناصر من السعودية سأل عن إخوانه الذين يأكلون ومشاهدون المسلسلات. يا شيخ،
مشاهدة المسلسلات المحرمة محرم، سواء حتى عند الأكل ولا في غير الأكل، يعني لا أثر للأكل.
نعم.
أما المسلسلات المباحة يعني كل المسلسلات التي تعرض على القنوات الهادفة التي لا تستمع على الصور مش على ممثلات ولا على أغاني ولا على هذه لا بأس بها. لعل الأخ ناصر يسأل يعني يقول الحكم يأكل معهم وهم يشاهدون المسلسلات
هو يعني
سيأكل ولا حرج عليه يعني ينبههم ينصحهم الاستجابة ولا في الإثم عليهم وهو بدل من يسكن في البيت ولا يستطيع أن يسكن يعني يخرج أو يفارقهم أو يتحاشر معهم هذا يعني هو معذور في كونه يأكل معهم حتى وإن كان يطلعون فيها
نتعليه بالرفق والليل
يعني طبعا نعبر إن الرفق والليل في هذا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والمعرفة حسن بعض الناس يعني قد يأخذها الحماس قال لأنه يخرب الأمور كلها يقطعهم بالأكل ينصف وكسر التلفزيون فيأتون مثلا بالدش ويبدون يشوفون ما هو أشد وأطم من هذا
تكون حرب
تكون حرب. فلذلك كان حكم الرئي كما أخبر عليه الصلاة والسلام ورحمه ما كان في شيء إلا
زانة
ولا مزعم شيء
إلا
شانة رحمه خير وكل
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. الأخ محمد من المغرب سأل عن هذه الفائدة الربوية يا شيخ يقول ماذا أفعل بها وكيف أتخلص منها
يعني هو
هي ليست باختياري يا
شيخ يقول هذه الفائدة التي اكتسبها وجاءت من بداعة ذنكية ولذلك يتصدق بها يصرف بصرفها في أوجه البر إما للفقراء أو جمعيات خيرية أو مثلا مساعدة مثلا ببناء حفر آبار ونحو ذلك مما هو فيه نفع
نعم.
وهذا على سبيل التخلص منها يتخلص منه وهو بأجوه كونه تخلص منها لكن لا تعتبر هذه الصدقة لأن هذا المال ليس مال الله
لكن في أي وجه يا شيخ الوجوه
أي وجه نعم. أوجه البر
نعم الحمد لله أحسن الله إليكم. الأخ خليل يا شيخ يقول من تزوج باثنتين أو ثلاث في الدنيا هل يمكن أن تكون له في الجنة شيخ أم في الجنة زوجة واحدة من زوجات الدنيا؟
الله أعلم بذلك ليس فيه فيما أعلم ليس هناك نص في ذلك لكن فيما يظهر أنهم يكون له
نعم
يكون له ولا يكون فيها الغيرة والحشد كما هو في الدنيا الذي يكون أو الغيرة التي تكون بين النساء لأن الجنة لا شقاء فيها ولا نكد ولا تنغيص ولا كدر فيها نعيم دائم وخير ما يزول وراحة لا تنقطع نسأل الله تبارك وتعالى
اللهم أمين أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثاني يقول بأنه اقترض من بنك ربوي يا شيخ لشراء سيارة وتاب وأناب ويسأل الآن ماذا عليه يا شيخ؟
يقول إذا كان قادرا على أن يسدد هذا القرض سدادا مبكرا بحيث أن البنك يخصم الفوائد الربوية المتبقية فهذا واجب عليه إذا كان له سيولة أو مرأي زائد عن حاجته يستطيع أن يسدد به هذا القرض ويتخلص منه الآن فهذا هو الواجب هذا شيء لا يلزمه أن يبيع السيارة الآن ويسدد الدين الذي عليه لأنه إذا باع السيارة سيارة بخسارة وهذا فيه ضرر عليه إذا لم يكن عنده مال يكفي لسداد الدين السداد المبكر الدين الذي عليه أو أن البنك رفض أن يسدد هذا الدين فنقول في هذه الحالة يبذل قصارى جهده في إسقاط هذه الفوائد ويطلب من البنك إعفاءه إن أعفوه فبها ونعمت إذا لم يتمكن فهو مجبر على دفع هذه الفوائد وعليه بالتوبة إلى الله تعالى من أنه لم يعود إلى في هذه المعاملة
الحمد لله أحسن الله عليكم شيخ. سؤاله الثالث يقول عندما أخرج للنزهة مع عائلتي ويدركه وقت صلاة المغرب والعشاء هل هو أن يصلي يا شيخ بمفرده المغرب والعشاء؟
نعم يصلي بمفرده صلاة المغرب والعشاء ما دام خارج البلد
نعم
وهو حسب ما ذكر أنه ليس
في نزهة
خارجة بعيدا عن المساجد لأن الذي يلزمه هو الصلاة مع المسجد في المسجد هي من كان قريبا من المسجد بحيث أنه لا يشق عليه الذهاب إليه أما إذا كان خارج البلد لا سيما أن معه أهله ويشق أن يتركهم وحدهم أو أن يبقوا في السيارة في أثناء صلاته فلا حرج عليه في أن يصلي لوحده حمل هناك في المكان الذي هو فيه وهذا من تيسير الله تعالى لأن صلاة الجماعة يشتد فيها حضور المسجد وحضور الجماعة للعذر
نعم
والعذر قد يكون مثلا أي عذر لا يختص يعني قد يكون مرض قد يكون سفر قد يكون مثلا كونه بعيدا عن البلد وكونه مع أهله في مكان نائم ونحو ذلك فهذا يعد من الأعذار التي تميت ترك الجماعة
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ حاتم من العراق تفضل. الأول
يجب أن يكون هناك
الصيام متى يجب يعني؟ طيب 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 واضح. والسؤال الثاني متى يا حاتم هذا متى يكون بين الأذان والإقامة؟ يوم الجمعة والإمام يخطب. آه يرددون لا إله إلا الله بصوت جماعي. طيب حاتم حاتم أنت الآن وأنت تسأل تقول مع هذا التشويش الذي يكون أثناء خطبة الإمام وبعد الصلوات تسأل تقول هل ماذا؟ إذا صليت في البيت. طيب والسؤال الأخير طيب واضح شكرا لك يا أخي حاتم. الأخت أمة الله تفضلي تفضلي أمة الله السلام ورحمة الله.
أنا اتصلت البارحة وانقطع الخط.
طيب تفضلي. نعم
أريد أن أسأل وقلت لك أن زوجي قبل عني منذ أول يوم زواج يعني لم يحصل بيننا شيء.
نعم
والقضية مستمرة معنا لحد الآن عام 5 أشهر. ذهبنا إلى الطبيب المشكلة ليست طبية أو عروية فأريد أن أعرف طريقة الرقية الشرعية التي يمكننا أن نبقي بها أنفسنا.
طيب
وفي نفس السياق البيت الذي نسكن فيه حاليا مع أهل زوجي عندما أطعه بتهديمه بغية بناء المرة ثانية وجدوا أوراق يعني ومتعلقة بأعمال السحر والشعوذة أوجدوها من كانوا يسكنون من قبل فهل لهذا علاقة لما يحصل لنا؟ مع العلم أن أخي حصل معه هذا في الأسبوع الأول للزواج والآن هو مصاب بهذا نفسيا لمدة 6 سنوات وكذلك أخت زوجي وبالنسبة
لأخي يا أمة الله يعني الآن السؤال أصبح واضح أنت تسألين عن الرقية الشرعية وعن أيضا هذه تقولين هل لهذه الأعمال وهذه الأوراق أثر مثلا؟
كيف نصي أن تصل وكيف
نصي؟ طيب
واضح هذا الأوراق أتلفت.
نعم أتلفت.
طيب واضح شوف.
وعندي مشكلة ثانية من
فضلك.
زوجة يعني نعم
تفضلي
زوجة أخ زوجي يعني قالت لي كلام يعني جد مخلص لا أستطيع أن أقوله عن زوجي خلاصة القول أنها قالت بأنها تحب زوجي أكثر من زوجها وتشتاق معه أكثر إن لا يوجد بينهما أي حد أو خجل.
طيب
أريد أن أعرف كيف يجب أن يتعامل زوجي معها مع العلم بأنها تقوم يعني بمعانقته بحركات لا تجوز أن تقوم بها أقصد أن يعتزل عنه وأن يستندها فقال عندما قام بذلك وأصبح يستمدها قامت أمه وغضبت منه ووضحت فتريد أن أعرف ما هي الطريقة التي يجب أن يتعامل بها وكيف يجب أن يستبدلها مع الأهل
زوجة أخو زوجها يا شيخ
تعاني
نعم تعاني زوجها. طيب وزوجها ما يعلم؟
زوجها يعلم
والأمر عادي.
نعم وزوجي قال أنه لا يستطيع أن يوظفها أو يبعدها عنه احتراما لأخي.
ما شاء الله. طيب تسمعين الإجابة.
أنا أعرف كيف يجب أن يتعامل معه ما هي حدود تعامله معه.
طيب واضح واضح.
ممكن سؤال ثالث؟
والله ضاق الوقت يا أمة الله يعني لعله في حلقة الغد بإذن الله. شكرا لك يا أمة الله. طيب إذا يا شيخ أخ حاتم سأل عن الصيام متى يجب على الإنسان؟
الصيام يجب بالبلوغ والبلوغ في الشرع يكون بالنسبة للرجل بوجود إحدى 3 علامات الأولى أن يبلغ سن 15 والثانية أن ينزل والثالثة أن ينبت شعر العانة حول القبل وتزيد المرأة أمر الرابع وهو نزول دم الحوض ومتى ما ظهرت أي من هذه العلامات سواء في الرجل أو المرأة فيعد بالغا ويجب عليه الصيام أما قبل ذلك فالصيام في حقه سنة وليس واجبا وبدأ على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم.
نعم حسن الله عليكم يا شيخ. سؤاله الثاني يقول عند ذهابه إلى الصلاة يوم الجمعة شيخ يكون هناك تشويش على المصلين، يقول بعض المأمومين يرددون بصوت جماعي ويقول لا إله إلا الله والإمام يخطب، وبعد الصلوات أيضا أحيانا يكون هناك ذكر جماعي فيما لو لم يذهب إلى المسجد شيخ وصلى في بيته، يقول هل أنا آتي؟
نقول هذا ليس بعذر الحقيقة، وعملهم هذا خطأ كونهم يشوشون على المصلين أو المستمعين بالخطبة بالتكبير أو التهليل ونحو ذلك أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر غير مشروع، لكن لا يعني ذلك أن الشخص يعتزل المسجد ويصلي وحده فيجاهد نفسه في الإصغاء للإمام وينبه بطريقة لا تؤدي إلى إشكال أو إلى فرقة أو خلاف بين المصلين. وقوله يحضر المسجد ويصبر على أذى هؤلاء خير له من أن يعتزل وحده ويصلي مباركا.
أحسن الله
إذا صلى وحده سيحرم نفسه أجر الصلاة بالجماعة، فهو في حقيقة أتحرم نفسه خيرا كثيرا لتركه لصلاة الجماعة التي كما هي معلوم تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.
سؤاله الأخير عن مشاهدة المسلسلات التاريخية يا شيخ وقال الإسلامية يعني.
هو مصطلح إسلامي أو مصطلح تاريخي، هذا مطاط كل يعني يا ما الناس يسمونهم بإسلاميين وأبعد
ما يكونون.
وكثير من هذه المسلسلات التاريخية أو الإسلامية تحوي من يعني الأخطاء التاريخية ويعني المغالطات في التدبير، وحكمها في نظري حكم غيرها من المسلسلات إذا كانت مشتملة على محرم من نساء متبرجات ونحو ذلك فإنها تحكم، أما إذا كانت خالية من هذه المحرمات فلا حرج فيها.
الحمد لله. أمة الله شيخ سؤالها الأول تقول بأن زوجها حبس عنها من أول ليلة زواج وتسأل عن الرقية الشرعية، ثم ذكرت بأن هذا البيت الذي يسكنونه بأنهم هدموه لأجل بنائه من جديد الذين هم أهل زوجها لأنهم يعيشون عندهم، تقول وجدوا بعض الأعمال بعض الأوراق المتعلقة بالسحر، تقول هل لهذا يمكن أن يكون تأثير على ما يعانونه يا شيخ أو أن الرقية الشرعية يا شيخ؟
نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدينا بينها وبين زوجها وجميع أزواج المسلمين. أما ما يتعلق بالرقية الشرعية فأفضل رقية أن يطهر المرء نفسه بنفسه بالقرآن الكريم، وخير ما يلقى به سورة البقرة ومنها آية الكرسي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة في سحرة، وقال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فتحرص على قراءة البقرة في البيت ويعني تكرر ما بين ليلة وأخرى كل أسبوع مثلا أو كل شهر حتى تطرد الشياطين من البيت بإذن الله. قراءة آية الكرسي ومن سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا كل صباح وكل مساء نقرأ على الكرسي. المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه من قرأها كفتر من كل تكليف كل شر. قراءة آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون، فهذه بإذن الله من قرأها في ليلة كفتاه من الشرور وآثام الشقور والسحر والأضرار بإذن الله. أن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ودائما الرقية الشرعية تجمع يديها وتنفث يعني تقرأ الآية أو تقول الدعاء وتنفث بيدها على يديها ثم تمسح على نفسها، وكذلك يفعل زوجها بإذن الله تعالى. إذا فعل المرء هذه الرقية صادقا بقلبه لاجئا إلى الله سبحانه وتعالى واثقا بأن الله سبحانه وتعالى سيحفظه من الشرور والآثام دون أن يعلق قلبه غيره من البشر فصيره الأثر بإذن الله تعالى قريبا.
الحمد لله شيخ. بعض الناس يقول يضع أجهزة أحيانا شيخ جهاز مسجل أو تلفزيون أو هذه الأجهزة الحديثة رقية شرعية أو سورة البقرة، هل يتحقق هذا المقصود يا شيخ؟
لا يتحقق المقصود، لكن فيه فائدة يعني سماع الذكر في القرآن في البيت مثلا تشغيله مفيد، لكن لا يغني عن الرقية الشرعية التي تكون بلسان الإنسان وذهنه وتعبير فكره وتدبره للآيات التي تقرأ.
هذه الأعمال التي وجدوها
كونها أتلفت على إن شاء الله تعالى خير لهم وبإذن الله لعله يزول عنهم الأذى، قد تكون هي السبب وقد يكون أمر آخر، قد يكون في نفسي ليس بالضرورة يعني لا أجعل دائما أن السبب هو السحر أو أن السبب هو عين أو غير ذلك. قد يكون هناك احتمالات أخرى فهم يأخذون بكل الأسباب وأنت أخذ بكل الأسباب. يعني ممكن يذهبون إلى طبيب يعني ينظر في حالتهم ولربما يجد لهم
إن شاء الله يكون من سؤالها الثاني. تقول عن زوجة أخي زوجها يا شيخ تقول بأنها على علاقة مع زوجها مع زوج السائلة تقول ويدور وأنها قالت كلاما مخجلا بأنها تحبه أكثر من زوجها وتقول بأنها تعانقه وهذه الأخت قالت لزوجها بأن هذا لا يجوز وقال أنا يعني أخجل من أخي لذلك من باب إكرامه أن أعانق زوجته
هذا ليس من الخجل هذا من المحرم أن يقرها على مثل هذا الأمر ولا يجوز مثل ذلك ولا يأذن لها حتى ولو غضب أبوه أو غضب أخوه لأن هذا في الحقيقة يقود إلى أمور يعني هو بحد ذاته محرم كونها تعانقه وتتبخت معه في الكلام إلى هذا الحد وأيضا قد يقول إلى أشياء خطيرة فلذلك يجب على زوجها أن يحذر من زوجة أخيه وأن يجتنب الجلوس معها أو
هذا هو حدود التعامل الذي سألت عنه شيخ أن يجتنب
الجلوس معها وإذا أمكن يعني ما دام في يعني وصل الأمر إلى هذا الحد إن تيسر أن يخرج من البيت ويسكن في مكان آخر من دون أن يترتب على ذلك مشاكل في الأسرة أسرة أهل الفهاية هو الأفضل لهم ولربما كان أكثر استقرارا لهم لهؤلاء الزوجين.
السلام عليكم. الأخت عائشة يا شيخ التي لم نتمكن من فهم سؤالها أخذه الزملاء هي تقول بأن إحدى صديقاتها قالت لها اذهبي إلى المستشفى حددت لها مستشفى معين لأجل أن تعالج به تقول بأني ذهبت إلى مستشفى آخر تقول عندما سألتني حلفت لها بأني ذهبت إلى المستشفى الذي ذكرته لي ما فعلته يا شيخ وحلفت عليه
هل في تقصد هذه كفارة يمين؟ لا ليس في كفارة يمين لأن كفارة يمين لما تكون في اليمين المنعقدة اليمين التي تكون في شيء مستقبل
نعم.
أما يحلف الشخص أن يقول والله فعلت كذا وهو لم يفعل أو لم أفعل كذا وهو قد فعله فهذا إن كان كاذبا فهذه اليمين الغموس التي لا يجوز يحرم على المرء أن يحلف بالله تعالى كاذبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعل الله عروة لإيمانكم يقول عليه الصلاة والسلام كان حالفا فليحلف بالله تعالى وقوى يعني من حلف بالله تعالى كاذبا هذا لا يجوز لكن كان من المفترض عليها أن تولي أن تستخدم المعارية فتقول والله ما ذهبت إلى المستشفى وتقصد المستشفى الذي أو تقول والله ذهبت إلى المستشفى وتقصد المستشفى الذي ذهبت إليه فعلا وليس المستشفى الآخر الذي كانت
أحسن الله إليكم الشيخ. أختم عمر تقول ما صحة حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
لا أعلم أن هذا الحديث صحيح لكن ورد في فضل الاستغفار أحاديث كثيرة ويكفي بذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين والاستغفار هو نوع توبة فمن أراد أن ينال محبة الله تعالى عليه بكثرة الاستغفار
والتوبة
إلى الله تعالى.
صباح الدقيقة الأخيرة لخالد أبو سعيد يقول من اكتتب في الأسهم وحلت الزكاة ولم يطرح السهم للتداول هل تجب فيه الزكاة في قيمته؟
لا لا تجب فيه الزكاة لأن الكتابة في الأسهم لا يعد مماردة وإنما هو نوع استثمار فلا تجب فيه الزكاة.
نعم صباح عليكم. هنا أحد الأخوات تقول كيف يكون تحصين الأطفال الصغار يا شيخ؟
يكون تحصين الأطفال الصغار تجنينهم من النمط في البرامج والقنوات التي تبث الأخلاق السيئة في نفوسهم يكون بتحفيظهم بكتاب الله تعالى بتعليمهم سير النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والصحابة الكرام بأن يكون الأبوان قدوة لهم وهذا من أهم الأشياء أن يجنبوهم عن رفقاء السوء فهذه من الأسباب التي تعين على تربية الأطفال التربية الصالحة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. أيها المشاهدين الكرام حلقة انتهت. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله الشبيري وبارك في علمه وعمله ونفعنا بما قال. شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لكم.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.